الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي مقدمة مختصرة تحتوي على مجملات عقيدة للسنة في الأصول وتوابعها للعلامة السعدي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل.
بعده وأن القرآن.
قال رحمه الله تعالى: وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.
نعم.
وأنه لم يزل ولا يزال موصوفا بأنه يفعل ما يريد ويتكلم بما شاء ويحكم على ويحكم على عباده بأحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية، فهو الحاكم الملك ومن سواه مملوك محكوم عليه، فلا خروج للعباد عن ملكه ولا عن حكمه.
هذا يتعلق بأصل من أصول السنة والجماعة التي خالفوا فيها المعطلة بجميع صنوفهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية، وهذا الضلال المبين، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت، وهذا مبناه على إثبات صفة الكلام، فإن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء، ومن صفاته سبحانه وتعالى الكلام، وهذا موجود في القرآن بكثرة وفي السنة. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. قالوا: اقرأها. وكلم الله موسى تكليما، فقال: ابني قرأتها هكذا، وكلم الله موسى تكليما. فما تقول في قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت، لما قاله أبو عمرو بن علاء قال لجهمي طالب منه ذلك. طيب، من الذي أصلا قرأها وكلم الله موسى تكليما؟ من هو الذي قرأها؟ أن يكون موسى هو المكلم والله هو المكلم، من الذي قرأها؟ ما يعنيهم إسناد؟ من الذي تأول هذا التأويل؟ ما يعنيهم تأويل؟ فكما قلت لكم، كل طائفة من هذه الطوائف إنما تتكلم بما تعتقد، لا علاقة لهم بفهم السلف، ولا علاقة لهم بثابت وغير ثابت. فهؤلاء إما أنهم يعمدون إلى الثابت فيحاولون تضعيفه، أو يعمدون إلى الثابت فيحاولون تحريفه وتعطيله. هذا هو. وكأنه ليس في القرآن آية تدل على صفة الكلام إلا هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما. ولهذا رد عليه أبو عمرو فورا، قال: ابني قرأتها كذا، فما تقول في قوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما يمكن تقول وكلمه ربه. وكلم رب، نعم، وكلمه ربه ما يصلح أبدا، إنما وكلمه ربه، فيكون الضمير هنا وكلمه ضمير مبنى على الضم في محل نصب مفعول به مقدم، وربه رب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم. هو استغل أن موسى من الأسماء المقصورة، وحركات الإعراب لا تظهر عليها لأنه مقصور، فتكون علامات مقدرة، والقرآن لم يكن مشكولا، يبقى كانت الآية: وكلم الله موسى تكليما، فيكون الله مفعول به وموسى فاعل، فرد عليه بهذا. طيب، هب أن هذه الآية غير موجودة: وإذ نادى ربك موسى، وإذ قال الله يا عيسى، فقربناه نجيا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، سلام قولا من رب رحيم، ما من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. ولهذا البخاري بوب في صحيحه رحمه الله تعالى حول هذه الآية: سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم، قال: باب كلام الرب عز وجل مع أهل الجنة. قال الشيخ الرشيد وساق فيه عدة أحاديث: فأفضل نعيم الجنة رؤية وجهه سبحانه وتكليمه، وكان في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. وعن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: بينما الجنة في نعيمهم استطع لهم نور الحديث وسلام الرب عليهم. لكن جاء في الصحيح، لكن هذا في ضعف، لكن جاء في الصحيح أحاديث كثيرة، منها وأشهر كما قلت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وكذلك حديث أبو هريرة في الصحيح: فإن الله ينادي يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. قبلها قال: ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. يقول: أخرج بعث النار. والأحاديث كثيرة بين الله وبين أهل الجنة. آخر الناس خروجا من النار، آخر الناس دخولا إلى الجنة. أما قال: أستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فإذا هذا كلام ثابت، وبناء عليه فلا يبعد ولا يستحيل أن يكون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به. ماذا تكلم به؟ على الحقيقة. لكن هؤلاء أسسوا أيضا مذهبهم في نفي القرآن أنه كلام الله، أسسوا على نفي صفة الكلام، لأنهم كيف ينفون الكلام من جهة أن الله يتكلم ثم يثبتون أن القرآن كلام الله؟ لا يمكن. يبقى هذا تناقض، ولهذا تلازمت المسألتان. لما أنكروا صفة الكلام أنكروا أن يكون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ولو آمنوا أن القرآن كلام الله لآمنوا حتما أن الله عز وجل يتكلم، ولو آمنوا بأن الله يتكلم يبقى سائر الصفات سيثبت. يبقى أنت بتهدم عروش بنيت عند هؤلاء. يبقى لا، نخالف ونحرف مع سبق الإصرار والتراص، وعلى المتضرر الرجوع إلى القضاء كما يقال، وحسبنا أتباعنا هكذا. فإذا هذا أصل أن الله يتكلم كلاما حقيقيا يليق بجلاله بحرف وصوت. جاء في حديث النبي بصوت، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: في من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالقرآن كلام الله، صور وآيات وكلمات وحروف. هذا الكلام الحقيقي الذي يثبت لله سبحانه وتعالى، وأنه لم يزل ولا يزال موصوفا بأنه يفعل ما يريد ويتكلم بما يشاء ويحكم على عباده بأحكام القدرية وأحكام الشرعية وأحكام الجزئية. كل هذا لا يكون إلا بالكلام. ولهذا قال بعض السلف: من أنكر صفة الكلام أنكر كل شيء. الشريعة كلها أنكرت. من الذي أرسل رسله؟ وبأي شيء أرسله؟ ومن الذي تكلم بهذا القرآن وحكم فيه بالأحكام الجزائية والشرعية؟ الله. إذن يترتب على نفي صفة الكلام تعطيل الشرع كله، بل وتعطيل الخلق. الله يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن بأي شيء يكون الخلق إلا بكون؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له. فلو قلنا بأن الله ما يتكلم، إذن بما وقع الخلق؟ بما كان. طيب، ولو كانت كن مخلوقة، فما الفرق بين كن والمكون بكن؟ ما الفرق؟ هذا مخلوق هذا مخلوق، إذن مخلوق خلق مخلوق. ومن الذي قال في القرآن: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ ولهذا قال الشيخ الرشيد وقال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلما أو يكون القرآن كلامه فقد أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ورسالة جميع الرسل التي حقيقتها تبليغ كلام الله عز وجل. فإذا لم يكن ثم كلام فماذا يبلغ الرسول؟ الرسول يبلغ إيه؟ إذا الله ما تكلم ولا كان هذا كلام الله. والله يقول في القرآن: تنزيل من حكيم حميد، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، تنزيل من حكيم حميد، إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذا النبي بعث بماذا؟ بعث النبي بماذا؟ هذا القرآن كلام ربي، والله يقول وإن أحد من المشركين استجرك فأجر حتى يسمع كلام الله، اللي هو ماذا؟ القرآن، اللي هو القرآن. والنبي يقول حتى أبلغ كلام ربي. بل كيف يعقل كونه رسولا؟ ولهذا قال منكر رسالتي عن القرآن، منكر رسالة قال عن القرآن إن هذا إلا قول البشر، وهؤلاء يقولون إن هذا إلا قول مخلوق، قول جبريل، قول بشر خلق في هوى، أيا كان. فمن قال إن الله لم يتكلم به أي القرآن فقد ضاه قوله قولهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن هذا مذهب السنة جماعة باختصار. الفرق الضالة التي خالفت في هذا، خالفت في أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. الفرق التي خالفت في هذا، نقول هذه الفرق أقسام. فرق نفت أن يكون الله عز وجل متكلما، فالقرآن ليس كلام الله، والله ما تكلم بالقرآن، والله لا يتكلم، ولكنه خلق كلاما في غيره، وهذا كلام الجهمية، ونفوا صفة الكلام. المعتزلة شرحهم، لكنهم قالوا القرآن كلام الله عز وجل، القرآن كلام الله، ولكن كلام الله كبيت الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم حقيقة بالقرآن. قال الشيخ الرشيد الجهمية يقولون إن الله لا يتكلم بل خلق كلاما في غيره، في هوى وكذا، وجعل غيره يعبر عنه، وما جاء من الأدلة أن الله تكلم أو يكلم أو نادى نحو ذلك قالوا هذا مجاز. يبقى الله لا يتكلم بل خلق كلاما في غيره وجعل غيره يعبر عنه، يبقى الله ما تكلم حقيقة. ليه؟ الله ما يوصف بأنه يتكلم. طب المعتزلة قالوا الله متكلم حقيقة. طب متكلم حقيقة كيف؟ يعني القرآن كلام الله حقيقة، لكن معنى ذلك أنه خلق الكلام في غيره. فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء، وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم، المهم أن الله ما تكلم، لكن كلام الله عند المعتزلة كبيت الله، حتى يسمع كلام الله. نفس المسألة، ها، ناقة الله وسقياها، بيت الله، وهكذا. فهؤلاء نفوا أن الله عز وجل يتكلم. الأشاعرة الماتريدية هذه الطوائف قالوا ماذا؟ قالوا الكلام معان فقط، فكلام الله معنى قائم بالنفس، والله ما تكلم بحرف ولا صوت ولا كذا. أما الحرف والصوت فمخلوق، لكن كلام الله ده معنى قائم بالإيه؟ بنفسه، وهذا قديم. والمعنى غير مخلوق، والحرف والصوت مخلوقان، والقرآن عبارة عن كلام الله عبر به جبريل وليس كلام الله. طبعا الآن بيقولوا كلام الله الآن، ولهذا احنا قلنا الأشاعرة المتأخرون جمعوا مبيقات ما سبقه. طب يقولون كلام الله ليه؟ حتى يخيل أمرهم، لأن الآن لو قالوا على المنابر وفي المجامع ليس القرآن كلام الله بل هو عبارة، هيكتشف أمره. فقالوا كلام الله من قبيل المجاز، نفس ما قالت الجهمية، هذا من قبيل المجاز، ده من قبيل الحقيقة، فنقول القرآن كلام الله ونعني به المعنى ونعني به المجاز. لكن حقيقة ماذا بالأشاعرة؟ أن القرآن هذا عبارة عن كلام الله، وأن الله لم يتكلم بحرف ولا صوت، وإنما كلامه معنى قائم بنفسه. يبقى إذن الجهمية والمعتزلة في جملة الكلام الله عز وجل ما تكلم ولا يليق بأن يتكلم، وإنما الله خلق الكلام في غير. طيب، لكنهم يقولون، المعتزلة يقولون القرآن كلام الله كبيت الله. هؤلاء قالوا فصلوا بين المعنى والحرف والصوت، فالمعنى غير مخلوق و الصوت مخلوق، وقالوا عبارة عن كلامه. الكلابية مثلهم تماما، لكن قالوا حكاية عن كلام الله، بدل ما يكون عبارة قالوا حكاية. الأشاعرة بيرد على الكلابية في قولهم حكاية، لأن قولة حكاية يعني مطابق مثله، والأشعر يقول ليس كمثله شيء، فليس ككلامه كلام، فلن نقول هذا حكاية عن كلام الله ولا لاقتضى المطابقة، نقول عبارة. فالذي قال حكاية الكلابية، والذي قال عبارة الأشعرة، وكلاهما يقول بأن المعنى غير مخلوق والحرف والصوت مخلوق، لكن فقط خلاف بينهم أن هذا يعبر بحكاية وهذا يعبر بإيه، وهذا يعبر بعبارة. أهل السنة والجماعة قالوا القرآن معنى وحرف كلام ربي، وكلام ربي غير مخلوق، ولا فرق في الكلام بين معنى وبين حرف. من الذي قال بأن الكلام يفصل معناه عن لفظه؟ الكلام في لغة العرب هو ألفاظ وحروف متضمنة لمعاني، هذا هو الكلام في لغة العرب. من أين جعلت من كلام المعنى القائم بالنفس؟ هذا كلام فيه. ومن الذي عرف ما في نفس الله؟ فإذا عندنا طوائف أو مذاهب ثلاثة في الجملة. مذهب قال الله ما تكلم، وإنما خلق كلاما مثل سائر الصفات، هو أولئك الجهمية والمعتزلة. ومنهم من قال نفصل بين المعنى واللفظ، المعنى غير مخلوق اللفظ مخلوق. ومنهم من قال بل المعنى والألفاظ وكلها، هذه كل كلام ربي سبحانه وتعالى غير مخلوق، وهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. هذا باختصار مذهب الفرق في مبحث كلام الرب سبحانه وتعالى. وتبين لنا بهذا أن هؤلاء الأشاعرة والماتريدية والكلابية وكل هؤلاء معطلة لصفة الكلام الحقيقي. يبقى هنا ما يخيل عليك كلام الأشعار لما يقول اليوم القرآن كلام الله، لا يقصد حرفا وصوتا، إنما يقصد معنى، فيقولون هو المعنى القائم بذاته سبحانه وتعالى، إنما حرف وصوت لا، ما يثبتون الحرف ولا الصوت، ما يثبتون الحرف ولا الصوت، إنما يثبتون المعنى. وفصل المعنى عن الحرف والصوت كلام لم يقله أحد من الناس، لم يقله أحد من الناس، ولهذا كلامهم خلاف المعقول وخلاف المنقول. قال ابن تيمية رحمه الله والصواب الذي عليه السلف والأئمة أن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى. حينما أقول كلام، أنا الآن كلام يا أخوان، هذا كلام ولا لا؟ نعم، حقيقة لغة عرف، هذا الكلام. طيب كلام الآن عبارة عن مجموعة لفظ ومعنى، هذا لفظ ومعنى. يقول الصواب الذي عليه السلف والأئمة أن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى، كما أن الإنسان حقيقة في البدن والروح. إذا قيل إنسان معنى إيه؟ بدن دون روح، أو روح دون بدن، ولا بدن وروح؟ كذلك إذا قيل كلام فهو لفظ ومعنى. فالنزاع في الناطق كالنزاع في منطقه. الناطق هو ماذا؟ الإنسان. هل ممكن أن تنازع أن الإنسان مجموع البدن والروح؟ ممكن تنازع هذا؟ إن نزعت نازع في الكلام أيضا إن المعنى يكون شيء والحرف يكون شيء، كما أنك لا تنازع في الناطق والإنسان أنه مجموع الروح والبدن، فلا تنازع في منطقه أنه مجموع اللفظ والمعنى. تمام؟ يبقى هذا إجماع الأئمة. ولولا وجود فرق تقول هذا وأصبحت مذاهب موجودة لابد من الرد عليها، لما استحق هذا الكلام أن يرد عليه أحد، لأنه يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول، وصحيح المنقول. هذا ما تعلق بمبحث الكلام. إذن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، كلام به على الحقيقة، كما نطق بذلك القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هيسمع منك القرآن، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، الله أطلق عليه كلام الله عز وجل، وهذه إضافة صفة للموصوف، لأن الكلام ماذا؟ معنى، وإضافة المعاني إلى الله إضافة صفة للموصوف. الكلام حينما يضاف إلى الله ما يكون إضافة مخلوق لخالق، ولهذا ما الفرق بين إضافة البيت لله وإضافة الكلام لله؟ إضافة الكلام لله إضافة معاني، وإضافة البيت إلى الله إضافة أعيان منفصل. إضافة الأعيان المنفصلة هتكون إضافة تشريف، ناقة الله بيت الله. إضافة المعاني إلى الله إضافة صفة الموصوف. صفة الموصوف علمك مضاف إليك يبقى صفة لك. طيب يداك أعيان متصل صفة لك، كلامك صفة لك، سياراتك صفة لك، ملكية فيه ملكية وفيه تشريف وهكذا، هذا تلميذك يا شيخ، هذا فخر بقى. يبقى هنا إضافة قد تقتضي التشريف وقد تقتضي الملكية على حسب، تقتضي الاختصاص على حسب، ولهذا المضاف إلى الله على قسمين، أعيان ومعان. المعان الكلام والعزة والقدرة، كل هذا صفة الموصوف. الأعيان على قسمين، متصلة ومنفصلة. المتصلة كاليدين والوجه وكذا، إضافة صفة الموصوف. المنفصلة إضافة تشريف في حق الله عز وجل وكذا، أو ملك أو ملك أو خلق أو على حسب المضاف، لكن لا تكون صفة. فهؤلاء جعلوا كلام الله كبيت الله. طيب بيت الله أعيان منفصل، كلام الله معاني متصل. إذا الأشاعرة والمتردية والكلابية وكل هؤلاء مذاهبهم بطالة في كلام الله عز وجل، وكذلك الجهمية من جهمية ومعتزلة، كل مذاهبهم مذاهب باطلة، والمذهب الحق هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم نعم. البيجوري، البيجوري يقول سياسة، يعني معناه، يعني معنى كلامه، البيجوري يقول مذهب أهل السنة اللي هم الأشعار طبعا المتردية، أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق، المعنى ليس بمخلوق، وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق، لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرأه إلا في مقام التعليم، لأنه ربما أوهم أن القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق، يعني يقول إحنا ما نطلق القرآن مخلوق، لأنه قد يفهم أن كلمة القرآن تتضمن المعنى، تتضمن معنى. في الشرح بقى هتلاقي هيجيلك في الشرح يبين الحكمة في هذا، فهو لهم مذهب فيما بينهم ولهم مذهب إذا خلطوا الايه الناس، فما فيش إشكالية عندهم أمام الناس، يقولون القرآن كلام الله ويريدون ماذا؟ المعنى. نعم. واللفظ ده الألفاظ ديت ها هذه مخلوق. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ويؤمنون بما جاء به الكتاب وتواترت به السنة أن المؤمنين يرون ربهم تعالى عيانا جهرة، وأن نعيم رؤيته والفوز برضوانه أكبر النعيم واللذة.
نعم، هذا انتقال لمبحث جديد وهو مبحث الرؤية، مبحث الرؤية، ومبحث الرؤية أيضا أهل السنة والجماعة فيه وسط بين طوائف، ونستطيع أن نلخص مبحث الرؤية في نقاط. النقطة الأولى رؤية الله في الدنيا، ولم يقل أحد من الفرق بأن الله يرى في الدنيا، يراه أحد من المخلوق في الدنيا، حتى الفرق المنحرفة الضالة ما قال، إلا بعض غلاة الصوفية هم الذين يقولون بأن بعض الناس والأولياء رأى الله عز وجل، وإلى عامة الفرق ينفون أن الله يرى في الدنيا. وإنما وقع الكلام وذي النقطة الثانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لرب ليلة المعراج في الدنيا، وهذه الرؤية أثبت البعض فيها خلافا عن الصحابة، فنسب إلى ابن عباس الإثبات ونسب إلى عائشة النفي. والحقيقة وارد الإثبات عن ابن عباس، وارد النفي عن عائشة، لكن مورد النفي عند عائشة ليس مورد الإثبات عند ابن عباس. فإن عائشة رضي الله عنها إنما أرادت النفي، لماذا؟ أرادت نفي الرؤية البصرية لله عز وجل على صفة التي وعليه. وابن عباس لما أثبت أثبت بلفظين، لفظ مطلق رأى ربه، ولفظ مقيد بفؤاد، لم يثبت رؤية العين. وقد نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لم يقل أحد من الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل نقل الدارمي الإجماع أو على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج. ولو كان النبي قد رأى ربه لكانت أكمل من أن الله عز وجل يقول لقد رأى من آيات ربه. لو رأى ربه لقال لقد رأى رب. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل كما عند مسلم من حديث أبي ذر هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. وقال في حديث نور أنا أراه، فأثبت رؤية النور. ولو كان النبي رأى ربه لقال رأيته، ولكن هذا أعظم الفضل لأن الله لم يره أحد. موسى عليه الصلاة والسلام ما رأى ولا رأه أحد من الأنبياء، فلو كان النبي رأى ربه لكان هذا أعظم الفضل ولما خف على أحد من الأمة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت. وإن كانت الرؤية جائزة في الدنيا ليست مستحيلة، لكن لو أرادها الله، لكن لما لم يكن الخلق في مقدورهم رؤية الله في الدنيا فإنه لن يرى أحد ربه، إنما تكون في الآخرة حيث إن الله يكمل المخلوق كمالا يستطيع أن يرى رب عز وجل في الآخرة. يبقى دي النقطة الثانية. يبقى النقطة الأولى رؤية الله في الدنيا، كما قلنا الفرق على أن الله لا يرى في الدنيا إلا بعض الغلاة. النقطة الثانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول لم يرد فيها خلاف. وانتبهوا هذه المسائل اللي يحكى فيها الخلاف ولكنها محل الإجماع وليس فيها خلاف بين الصحابة. النقطة الثالثة رؤية الله في المنام، رؤية الله في المنام. ونقول ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي بأحسن صورة، ولغيره من السلف ورد أن رأى الله عز وجل. لكن ما معنى رؤية الله في المنام؟ ليس رؤية الله على صفة التي هو عليها، وإلا يكون هذا من باب الرؤية في الدنيا، وإنما يرى الرب في صورة على حسب إيمان العبد. فكلما كان إيمانه عظيما كلما كانت الصورة عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. النقطة الرابعة رؤية الله في العرصات في الآخرة، رؤية الله في العرصات في الآخرة. الله عز وجل يرى كما ثبت بذلك النصوص الشرعية ومنها حديث الصورة، لكن اختلف السلف من الذي يرى ربه في العرصات، المؤمنون والمنافقون والكفار قول، المؤمنون والمنافقون دون الكفار قول، المؤمنون وحدهم قول، وعليه جماهير أهل العلم وهو الراجح من جهة الدليل. النقطة الخامسة رؤية الرب عز وجل في الجنة، وهذه النعيم الأعظم والذي ما أتى الله أهل الجنة نعيما أعظم منه رؤيته ورضوانه سبحانه، كما جاء عند مسلم أنه يقال لأهل الجنة يا الجنة إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه. قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى رؤية الله في الجنة قد دلت الأدلة عليها وهي كثيرة، منها قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فاتفق السنة على أنها آية في رؤية رب عز وجل في الجنة، لأن النظر مضاف إلى الوجه ومعدا بإلى، وإذا أضيف إلى الوجه وعدي بإلى فليس إلا النظر الحقيقي بالعين. وأيضا قول الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وتفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. وأيضا الحديث الصحيح هل نرى ربنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة القدر، إلى غير ذلك من هذه النصوص. ومنها قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فما حجب الله هؤلاء حال سخط إلا ويمنح المؤمنين رؤيته حال رضا. طيب هل هناك فرق خالفت؟ في كل أصل من هذه الأصول فرق خالفت، ولم يترك أهل البدع لنا شيئا أصلا إلا ويخالفون فيه. ولهذا نسأل الله أن يحيينا وإياكم على السنة وأن يميتنا عليها وأن يجعلنا دائما أبدا من أهل السنة في كل مسألة. إخواني، صراع أهل السنة والجماعة ليس فقط مع ماذا؟ ليس صراع أهل السنة والجماعة مع طائفة واحدة إخوان، إنما مع كل الطوائف. ما في طائفة تتفق، إن اتفقت معك هذه الطائفة في شيء خالفتك الأخرى في شيء وهكذا. طيب قال ما الفرق التي خالفت؟ اقفل يا أخي، اقفل هذا. ما الفرق التي خالفت؟ نقول المعطلة خالفوا في ذلك، الجهمية أيضا نفوا الرؤية وأن الله لا يرى، الجهمية والمعتزلة. أما الأشاعرة فعودون أنهم مخانيف دائما، أن أقوالهم تتجاذبها جهتان، فقالوا يرى مثل ما قالوا يتكلم معنى دون لفظ، يرى إلى غير جهة إلى غير جهة. ولهذا هم من مثبتة الرؤية، لما نقول الطوائف بينقسم إلى قسمين، نفات رؤية مثبتة رؤية، نفات رؤية وهم الجهمية وكذا، مثبتة رؤية أهل السنة والأشاعرة. ثم إنهم انقسموا إلى قسمين، رؤية حقيقية بالأبصار، هذا مذهب أهل السنة والجماعة إلى جهة وهي جهة العلو، ورؤية إلى غير جهة وهذا قول الأشاعرة. وطبعا القول بأنها رؤية إلى غير جهة تعطيل للرؤية، لأن المرئية لا يكون إلا إلى جهة، علو مساوي سفول، إذا ما مات في مرئي لا يكون إلى جهة. لكنهم أخذوا ببعض الأدلة في ظاهرها ونفوا من جهة التحريف، ولهذا الأشاعرة مخانيث في كل مسألة من المسائل، عليهم من الله ما يستحقون. ونأتي نقول الأشاعرة أهل سنة، أو هم أهل سنة في موافق كذا، إنما نقول الأشعار أهل بدع وافقوا السنة في كذا، نريد الإنصاف يعني والعدل، هذا هو أهل السنة عندهم الإنصاف والعدل. في فرق كبير بين إحنا نقول الأشاعرة أهل سنة في موافقوا في أهل السنة وأهل بدع في موافقوا في أهل بدع، وبين إحنا نقول الأشاعرة أهل بدع وافقوا أهل السنة في كذا وكذا، لكن ليسوا من أهل السنة ولا يستحقون هذه النسبة، لكن وافقوا أهل السنة في كذا. فما نقول هم من أهل السنة فيه، لكن نقول هم أهل بدعة وافقوا السنة فيه. واضح؟ ولا نغتر بكلام يأتي في هذا الباب لبعض علمائنا ومشايخنا، هذا غلط خطأ. لابد أن نفرق بين الحكم على الطائفة والحكم على القول. الحكم على الطائفة واحد، فرقة ضالة، فرقة منحرفة، مبتدعة، أي فرقة سمي وأنا أقول لك مبتدعة، وأقول لك على حاجة خد ختم على بياض مبتدعة وحط بقى أي فرقة مش هنختلف مع بعض، هات من أولها أي طالما فرقة، طالما فرقة اكتب تحت أسفل ورقة مبتدعة إلا أهل السنة والجماعة لأنهم جماعة المسلمين، أما هذه افترقت عن جماعة المسلمين لأن النبي قال إلا واحد. إنما أشعر معتزلة جبرية كرامية قدرية كلابية صوفية أي إخوانية تبليغية رسلانية برامية، كل هذه الطوائف كلها طوائف مبتدعة، وما من طائفة من هذه الطوائف إلا ولها موافقة ومخالفة، فما نقولهم أهل السنة في ما وافقوا في أهل السنة، إنما نقولهم أهل بدعة وافقوا أهل السنة في كذا ما في مشكلة، لكن نعطيهم وصفهم الايه الحقيقة أهل بدعة، أهل بدعة ما نقول أهل السنة فيه، لأن كلمة أهل السنة فيه إذن هم من أهل السنة. أقول ولو قال هذا الكلام بعض علمائنا نخطئهم فيه، نخطئهم ولا نضللهم. لماذا؟ لأننا نعرف مرادهم، قصدهم بذلك الحكم على الأقوال، لكن نقول هذا من جهة اللفظ والتعبير لا ينبغي أن يكون، نعبر بلفظ النبي كلهم في النار إلا واحد، من يعلم النبي أن عنده وما عنده، النبي قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، اتفاق السلف على اجتناب أهل الأهواء، الرد على الأشاعرة بصفة خاصة، وكما قلنا حكم السلف الأشاعرة بين التكفير والتضليل، إنما هم أهل السنة ما أحد يقول أهل السنة. هذا بالنسبة لرؤية رب سبحانه وتعالى والمذاهب فيها، كما أخذنا كلام الرب عز وجل والمذاهب فيها. أحد يلخص في دقيقة واحدة مسألة الكلام، واحد يلخص مسألة الرؤية، ها أنت مسألة الكلام. الأول ماذا بقى السنة؟ تكلم نسبة صفات الكلام ونسبة أن القرآن كلام الله على الحقيقة، تكلم بحرف وصوت، ونقول منه بدأ ولا يعود، يعني أن الكلام من الله لا من غيره، رد على من قال بأنه خلقه في غيره، وإليه يعود وصفا، أو إليه يعود في آخر الزمان حينما يسري عليه ليلة ولا يبقى في صدر الرجل منه شيء. ها نعم على الحال، حروف ومعاني، لا الحروف دول معاني ولا المعاني دول حروف. طيب الرؤية تمام، سوى غولات من الصوفية، ها الإجماع منقول فيه، هات كلام الدارمي في الإجماع. لأن كما قلنا في يذكر حتى شيخ الإسلام في بعض التعبيرات كأنما عبر بهذا، وإن كان هو في المواضع الأخرى قال لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد من الصحابة قال بأن الله عز وجل رؤي بالعين، فهو يريد بذلك الخلاف اللفظي، وهو نفسه قال وما ورد عن عائشة وابن عباس فإن المورد مختلف، فالذي نفته عائشة غير الذي أثبته معه، هو نفسه رحمه الله. وابن القيم تلميذه نقل عن الدارمي. نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤية، في كتاب الرؤية له إجماع الصحابة على أنه لم يرى ربه ليلة المعراج، وبعضهم استثنى ابن عباس في من قال ذلك، وشيخنا يقول ليس ذلك،
شيخنا هو ابن تيمية
يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال إنه رآه عز وجل ولم يقل بعيني رأسه.
واضح إخواني؟ يبقى عندنا الآن في النقل ده ها استفدنا منه واحد أن الصحابة أجمعوا ولم يختلفوا، اثنان أن ابن تيمية رحمه الله تعالى نفى أن يكون هناك خلاف حقيقي بين ماذا؟ بين ابن عباس وبين عائشة. فما يأتي من موارد بال ابن تيمية في ذلك أن هذا خلاف من قبل الفاظ، رأى لم يرى. تقول عائشة من حدثك أن محمدا رأى رب فقد أعظم الله الفريق، وابن عباس يقول رأى رب. لكن وجد بعد ذلك من أثبت الخلاف بين عائشة وبين عباس خلافا حقيقيا لكن لا يعول عليه. طيب أكمل.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وأن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلد في نار جهنم أبدا.
وأن طيب يبقى من مات على الكفر هذا مخلد في النار ولا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الداهرين. طيب وهذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه. نعم.
وأن أرباب الكبائر إذا ماتوا على غير توبة ولا حصل لهم مكفر لذنوبهم ولا شفاعة فإنهم وإن دخلوا النار لا يخلدون فيها، ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان إلا خرج منها.
نعم. أما أرباب الكبائر أصحاب المعاصي أهل السنة والجماعة يقولون إذا ماتوا على غير توبة ولا حصل لهم مكفر ذنوبهم، لأن الذنوب قد تكفر بالتوبة وقد تكفر بغير التوبة، حسنات ماحية، دعاء المؤمنين، مصائب تنزل بالعبد إلى غير ذلك، ولا شفاعة إذا ما حصل هذا ولا شفاعة يعني من المؤمنين بالدعاء، فإنه ما من مسلم يصلي على جنازته أو يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بلي شيئا فيشفعون فيه لا شفعوا فيه، فقد يحصل هذا. فإنه من دخلوا النار لا يخلدون فيها، أرباب الكبائر وأصحاب المعاصي إذا دخلوا النار لا يخلدون فيها، ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان إلا خرج منه، يعني لا يخلد في النار ماذا؟ أحد من أهل القبلة طالما أنه مات على التوحيد، مهما كان توحيده ناقصا. أخرج من النار من قال لا إله الله في قلبه مثقال ذرة حب كذا أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، ومع ذلك يخرج من النار كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا يخالف من؟ الخوارج والمعتزلة، فإنهم قالوا بتخليدهم في النار، يخلدون في النار عند الخوارج لكونهم كفارا، لأن العاصي كافر عنده من الدنيا وفي الآخرة، ويخلدون في النار عند المعتزلة لكونهم خرجوا من الإيمان فصاروا في منزلة بين المنزلتين، فإذا ماتوا على ذلك خلدوا في النار، كفار أيضا في منزلة بين المنزلتين، ولكن لما كانت الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة وهم قد أخرجوا أصحاب المعاصي من الإيمان إذن لا يخرجون من النار إلى الجنة، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهؤلاء ماتوا على غير الإيمان، ولهذا عذبهم في النار دون عذاب الكافر. تبعت يا أحمد؟ يعني الأصل الذي التزمه المعتزلة في وصف مرتكب الكبيرة في الدنيا هو الأصل الذي التزموه في الآخرة. الآخرة فهم في الدنيا أخرجوه من الإيمان ولم يدخلوا بالكفر. طيب وفي الآخرة ما زال على منزلة بين المنزلتين، فلا يخرج من النار لأنه ليس بمؤمن، ولا يعذب عذاب الكفار لأنه ليس بكافر. ولهذا حينما نقول في الجملة بأن المعتزلة والخوارج اختلفوا في الحكم الدنيوي واتفقوا على الحكم الأخروي، اتفقوا على التخليد ولم يتفقوا على علة التخليد. انتبهوا بارك الله فيكم. ولهذا نقول اتفقوا ليس تطابقوا، اتفقوا من وجه واختلفوا من وجه. يبقى في الآخرة ايه؟ هم اختلفوا الدنيا على اعتبار ان الخوارج جعلوه كافرا العاصي، وهؤلاء جعلوا في منزلة بين المنزلتين. طب في الآخرة نفس المسألة، الخوارج يخلدون خلود الكافرين، وهؤلاء يخلدون خلود أيضا من هو في منزلة بين المنزلتين. يبقى الاتفاق على التخليد، إنما حيثية التخليد هذا لأنه في منزلة بين المنزلتين ولا يستحق الجنة، وهذا لأنه كافر. واضح؟ أحد يعيد لي المسألة دي؟ تحرير مذهب المعتزلة والخوارج في مرتكب الكبيرة. ها سمير يلا. في الدنيا قلنا مرتكب الكبيرة عند الخوارج إيه؟ خرج من الإيمان إلى الكفر. المعتزلة خرج من الإيمان إلى منزلة بين المنزلتين. تمام؟ تمام. لا يسمونه كافرا ولا يسمونه مؤمنا. طيب في الأخير داخلون النار، ما يقعون تحت المشيئة، هؤلاء لا يكون تحت المشيئة. إذ الكافر لا يكون تحت المشيئة، ولا من في منزلة منزلتين يكون تحت المشيئة. المؤمن هو اللي يدخل الجنة، ولهذا هم ما عندهم مشيئة. طيب لأن الإيمان عندهم ما يتبعض، يا مؤمن يا كافر عند الخوارج، يا في منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. طب في الآخرة ها يخلدون، اتفقوا على التخليد، المعتزلة خارج اتفقوا على التخليد. علة بقى التخليد أو حيثية التخليد، الخوارج يخلدون لأنه يا مؤمن كافر، والمعتزلة لأنه في منزلة بين المنزلتين. وعلى هذا فعذابه المعتزلة اللي في منزلة في المنزلتين أخف، لأنه ليس بعذاب إيه؟ ليس بعذاب الكافر الأصل. هذا ما دام في الدنيا والآخرة. فلما العلماء يقولون يتفقون في الآخرة وفي الدنيا، هذا كلام مجمل، يعني يقولون يتفقون في الآخرة ده كلام مجمل، والمراد اتفاق على التخليد. إنما الصفة كافر في منزلة في المنزلتين، العذاب عذاب كافر، عذاب أدنى من عذاب الإيه؟ أدنى من عذاب الكافر. أيه الإيه خارج إيه؟ ماله؟ ها؟ أيه لا الخوارج لهم أصول كثير، فالتكفير بالمعصية من مذهب الخوارج. تمام؟ الخروج على السلاطين من مذهب الخوارج. قد يكون واحد على مذهب الخوارج في أصل، وليس على مذهب الخوارج في أصل. ليس باللازم حينما أقول فلان خارجي أنه يكون على مذهب الخوارج في كل شيء، مثل ما أقول فلان مرجئ ليس بلازم يكون على مذهب الخوارج في كل شيء. المهم أنه وافقهم في أصل من أصولهم أو أصول، أصل من أصولهم أو أصول. نعم. أنا عندنا المرجئة مثلا، منهم من يقول إيمان معرفة، منهم من يقول إيمان تصديق، منهم من يقول إيمان قول، منهم من يقول إيمان قول وتصديق. حينما تكون على أي قول من هذه الأقوال فأنت مرجئ، ليس بلازم أن تجتمع في كل هذه الأقوال. نعم. قال العلماء، ولهذا البعض ممن نسميهم الخوارج أصحاب الميادين دول والخروج على السلاطين يقول لك واحنا مكفر بالكبائر، الخوارج مكفر بالكبائر ونحن لا نكفر بالكبائر، الخوارج يطعن في علي ونحن لا نطعن في علي. فهؤلاء أغبياء، لأنه ليس باللازم، ليس باللازم أن تكون على جميع أصوله، بل لو وافقتهم في أصل أصولهم يكفي. نعم. يوم القيامة في المنام، لا في الدنيا، في الدنيا ترى ربك في أحسن، تجي لك صورة على أنه الرب عز وجل، ويقوم في نفسك من السرور والاغتباط والنعيم ما يقوم، لكن لا يرى على صفته طبعا. فإن أحدا لن يرى ربه حتى يوم. نبيك نفسه قال رأيت ربي في أحسن صورة. نعم. ماله نجيب الكلام نقرأه عشان ما ننقلش عن نشوف. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وأن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالها، وأعمال الجوارح وأقوال اللسان.
يعني القرآن الإيمان عند أهل السنة والجماعة ماذا هو؟ إقرار باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. هذا معنى عقائد القلوب وأعماله، يعني قول القلب وعمل القلب، وأعمال الجوارح اللي هو عمل الجوارح، وأقوال اللسان اللي هو قول اللسان. فالقول قولان والعمل عملان، القول قولان والعمل عملان. القول قولان، قول ظاهر وهو قول اللسان، وقول باطن وهو قول القلب، والعمل عملان، عمل ظاهر وهو عمل الجوارح، وعمل باطن وهو عمل القلب. نعم. حتى يكون مؤمنا لابد من قول اللسان عند القدرة عليه، وقول القلب، وأصل عمل القلب، يعني أصل عمل كل عمل من أعمال القلوب، أصل كل عمل، مش عمل واحد، كل عمل معقول لابد من أصل خوف، رجاء، توكل، إخلاص، رغبة، رهبة، كل هذا لابد أن يكون. طيب، وأصل عمل الجوارح للتلازم بين عمل القلب وعمل الجارحة، لكن أصل عمل الجوارح أن يأتي بشيء من الواجبات التي اختصها بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا أربعة أمور لابد أن تكون في الرجل حتى يكون مؤمنا: واحد، قول اللسان، اثنان، مع القدرة عليه، اثنان، قول القلب وهو إقرار، نعم، واعتقاد، نعم. أصل عمل القلب أو أصل كل عمل من القلوب، ها؟ وأربعة، أصل عمل الجوارح، والمراد واجب من واجبات اختص محمد. فهناك تلازم بين هذا وذلك، بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ورجل من أهل السنة، يعني رجل من أهل السنة ثم خالف في أصله وجاهل، لا نقول إذا خالف بدون علم ولم يبلغ علم، نقول خالف أهل السنة في كذا، وعنده قول الخوارج، وعنده قول المرجئة، عنده قول كذا كذا، إذا لم يعلم. نعم نعم، يدخل في الرؤية المنامية لولا النص الخاص، يعني يدخل فيه، بمعنى لو لم يأتي النص في الرؤية المنامية لقلنا على العموم. لو واحد قال هل يرى الله في النوم فيقول نعم يرى بدون نص، لقلنا هذا ينفى به، فلن أحدا لن يرى ربا. أما وقد جاء النص فدل هذا على أن هذا محمول على غير الرؤية المنامية. فالذي قال فإن أحدا لن يرى ربه هو الذي قال رأيت ربي في أحسن صورة، الذي قال هذا والذي قال هذا. فنقول إذن الرؤية المنامية مستثناه من فإن أحدا لن يرى ربه. أدى واحد. اثنين، أن قول النبي فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت يعني على صفة التي عليه، ورؤية المنامية ليست للصفة، إنما يرى في أحسن صورة، فلا يكون هناك تعارض في الأصل أصلا، فلا يكون هناك تعارض في الأصل. ليه؟ لأن ما يراه في النوم غير المنفي في حديث النبي فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، يعني على صفة التي عليه، ويكون هذا من باب رؤية الصورة، ولهذا الصورة تختلف باختلاف الإيمان، هذا يرى في صورة حسنة وهذا أحسن منه على حسب الإيمان. نعم. نعم. النوم جزء من الموت، هو يطلق عليه وفاة، وفاة في ايه؟ ما ايه يعني تقصد يعني حتى يموت؟ لكن لا لا، هذا من وجه دون وجه. نعم. فليس ميت ثم احيا الله، لكن الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موته، هو وفاة بس هو اسمه وفاة صغرى. نعم.
قال رحمه الله: فمن قام بها على الوجه،
لو سمحت المعام محمول يا اخواني خليه على الصامت، أي محمول خلوه على الصوت الله يكرمكم. نعم.
قال فمن قام بها على الوجه الأكمل فهو المؤمن حقا الذي استحق الثواب وسلم من العقاب، ومن انتقص منها شيئا.
فمن قام بها بعقائد القلوب وعملية وعمل الجوارح وقوى اللسان، فمن قام بها على الوجه الأكمل فهو المؤمن حقا. طبعا فهو المؤمن حقا دون أن يقول أنا المؤمن حق، لكن المؤمن حقا يعني في المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، هذا المؤمن حقا أي الذي له الإيمان المطلق. فالإيمان المطلق يساوي الإيمان الكامل، فمن لم يكن عنده معاصي ولا كذا هذا صاحب الإيمان المطلق، وهو المؤمن حقا الذي قال الله في كتابه أولئك هم المؤمنون حقا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم الآيات أي عند الله عز وجل. لكن هل يجوز الإنسان يقول أنا مؤمن حقا؟ هناك عبارات، أقول أنا مؤمن حقا، أنا مؤمن، أنا مؤمن بالله، أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو، هذه كلها تختلف. أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو واحد. أنا مؤمن بالله وكذا إخبار عن الاعتقاد، أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله جائز. أنا مؤمن حقا هذا لا يجوز، لأن هذا افتئات. وما يدرك أنك المؤمن الحق عند الله؟ فما يقول أنا مؤمن حقا عند الله هذا ممنوع، لأن هذا افتئات. أو تقول أنا مؤمن أيضا هذا ما ينبغي، لأن الإيمان يطلق على من استكمله. وما يدرك أنك استكملته؟ ولهذا مذهب السنة والجماعة أنهم يرون الاستثناء، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو. لكن إذا أخبر عن اعتقادي فيقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخر ذلك. لكن من أنكر ذلك من أبي أنكر الاستثناء ظن أن الاستثناء يقتضي الشك، فلهذا قالوا بالجزم حتى لا يكون شكا في إيمان. وأهل السنة حينما يرون الاستثناء لا يرونه على وجه الشك، إنما عدم التزكية، إنما باعتبار ما استكمال الإيمان بكل ما فيه، وما يضرون ما يضر الواحد أنه على هذا أم لا، باعتبار ما سيكون عند الله، هل الله يقبل ولا ما يقبل. نعم، فيمنعون تزكية أنفسهم. نعم.
ومن انتقص منها شيئا نقص من إيمانه بقدر ذلك.
نعم، فيقال مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال فاسق ملي، يعني لا يخرج من الملة، فاسق لكن لا يخرج من الملة. قال صلى الله عليه وسلم لا يزني زانٍ حين يزني وهو مؤمن. إذن عندنا الإيمان المطلق وعندنا مطلق الإيمان، فالكامل نقول الإيمان المطلق، والناقص نقول مطلق الإيمان. فالمؤمن مع المعاصي لا يعطى ها الإيمان الكامل، ولا يسلب عنه مطلق الإيمان. نعم.
قال ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخير وينقص.
لكن عند الخوارج كافر، لأن وعند المعتزلة خرج صاحب المعصية، عند المعتزلة خرج من الإيمان في منزلة بين منزلتين، وعند الخوارج كافر، وعند المرجئة كامل الإيمان، وعند أهل السنة والجماعة ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. هذا قول الفرق في مرتكب الكبائر، أسعدهم طبعا بالدليل أهل السنة حيث نطقوا بما نطق به القرآن. النبي قال لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، إذا نفع عنه الإيمان. والله عز وجل قال إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله إلى آخر الآيات أولئك هم المؤمنون حقا، هذا الذي لم يأتي بما ينقص إيمانه. إذا عندنا إيمان مطلق وعندنا مطلق إيمان، عندنا إيمان كامل وعندنا إيمان، عندنا إيمان إيه ناقص. نعم.
قال ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخير وينقص بالمعصية والشر.
هذا هاتان نونان لأهل السنة زيادة على الثلاث نونات الأولى، إقرار اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. هاتان النونان زيادة الإيمان وصول الإيمان اشترقت جميع الفرق المخالفة للسنة فيهما، فلا الخوارج والمعتزلة ولا المرجئة يرون الزيادة والنقصان، فالإيمان عندهم شيء واحد، إذا زال منه شيء زال كله. لكن عند الخوارج إذا والمعتزلة إذا زال شيء من قول لسان أو اعتقاد الجن أو عمل جرح والأركان وكذا، إنما عند المرجئة حسب الفرق، اللي يرى الإيمان التصديق إذا زال التصديق كفر، اللي يرى الإيمان القولي إذا لم يكن قول كفر، وهكذا. ولهذا نستطيع عندهم أنهم إذا ثبت البعض الذي يرون فقد ثبت الإيمان كل، عند الخوارج إذا زال بعض فقد زال الإيمان وإيه كل. فالمرجئة الإيمان الكامل عندهم الحق هو الإيمان الذي اشترطوا الإيمان المشروط، فلما لم يكونوا يدخلون عمل في مسمى الإيمان فما يكون عندهم إيمان زايد وإيه وناقص، يعني الإيمان عندهم شيء واحد. ولهذا قال الطحاوي والإيمان واحد وأهله في أصله سواء واحد، وإن كانوا يرون أن تارك العمل وأن العاصي مستحق الوعيد، لكن وعيد خارج عن حقيقة الإيمان. ولهذا العاصي الزاني كامل الإيمان ونقيم الحد عليه، قد كامل الإيمان وقد يدخل النار، مؤمن كامل الإيمان يدخل النار عندك. ليه؟ ليدخل النار بالمعاصي، ترك بعض ترك الأعمال أو وقوع في معاصي، ده موجب غير الإيمان. ولهذا يرون أن إيمان جبريل كإيمان، أن إيمان أبي بكر كإيمان. تقول لهم يعني أبو بكر مثلي؟ يقول لا، أبو بكر أفضل من أفضل الأمة. طب كيف أبو بكر أفضل الأمة وتفضلون بين أبو بكر وبيننا؟ وفي الإيمان تقول أبو بكر مثلنا؟ قالوا لأن هذه جهة وهذه جهة، جهة الإيمان الناس فيها سواء ومن نقص إيمانه كفر، جهة التفضيل جهة أعمال، فالتفضيل يكون باعتبار العمل والتسوية تكون باعتبار الإيمان. واضح يا إخوان؟ ولهذا المرجع عندهم واجبان، واجب إيمان والناس في أصله سواء، واجب عمل والناس يتفاضلون. يبقى المرجع بترى التفاضل لكن باعتبار إيه؟ العمل، وبترى التسوية لكن باعتبار. ولهذا عندهم يقولون لك احنا لسنا بمتناقضين، احنا عندنا الناس في الإيمان سواء لأن الإيمان ما يزيد ولا ينقص، ولكن في الأعمال يتفاضلوا. وكل هذا الكلام باطل، فإن الله عز وجل قد بيّن أن الإيمان يزيد وينقص ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتهم تقوى. وقال النبي لا يزني زنا حين يزني وهو مؤمن، ما رأيت من انقصاص عقل ودين، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حب، أدنى مثقال، أدنى 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 أدنى، يبقى فيه تفاضل ولا لا؟ يبقى ينقص الإيمان بقدر. طب كيف يردون على هذا؟ وكيف يردون أيضا أي المرجئة على دخول العمل في مسمى الإيمان وما كان الله رضي عنكم إنما المؤمنون الذين ذكر الله؟ قالوا كل ألفاظ الإيمان الموجودة في النصوص الشرعية هذا الإيمان المجازي وليس الإيمان الإيه الحقيقي، قبحهم الله وقاتل الله أهل البدع. نعم.
قال ومن أصولهم السعي والجد فيما ينفع من أمور الدين والدنيا مع الاستعانة بالله، فهم يحرصون على ما ينفعهم ويستعينون بالله.
هذه قاعدة الأسباب، وأيضا الناس في الأسباب أقسام، قسم يترك الاعتماد على الأسباب وتوكل على الله، قسم يترك الأسباب ويعطل العمل بالأسباب ويرى التوكل على الله، القسم الثاني قسم يعطل الأسباب أنها أسباب، ما في أسباب أصلا، ما في حاجة اسمها أسباب، كل شيء بمشيئة الله، ما في حاجة اسمها أسباب. يبقى نفات الأسباب، يبقى هؤلاء أمانوا بالأسباب بس لكن عطلوا عمل بها، وهؤلاء ماذا؟ نفوا الأسباب أصلا. وقسم يرى الأسباب لكن يلتفت إليها بقلبه، وكل هؤلاء مذمومون. فمن أثبت الأسباب والتفت إليها فهذا عنده شرك، نقص في التوحيد. ومن ألغى الأسباب أصلا، ما في أسباب، نقص في العقل. ومن يرى الأسباب لكن لم يأخذ بها وعطل العمل بها فهذا قطح في الشارع ونقص في الشارع. يبقى طائفة عندها نقص عقل، طائفة عندها نقص شارع، وفي طائفة عندها نقص توحيد. الذي عند نقص عقل هو من ايه؟ من لا يرى أسباب نقص، ما في شيء اسمه أسباب. والذي عند نقص في التوحيد هذا الذي ماذا؟ التفت إلى الأسباب. والذي عنده إيمان بالأسباب ولكن لم يأخذ بها وقال أنا متوكل على الله، فهذا عنده نقص فين؟ في الشر. والذي أخذ بالأسباب ولم يلتفت إليها هذا الموحد المتبع للشر. وهؤلاء هم أهل السنة. يعني حتى في الأسباب فرق، حتى في الأسباب فرق. نعم.
قال: وكذلك يحققون الإخلاص لله في جميع حركاتهم ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول والنصيحة للمسلمين طريقهم.
فالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول والنصيحة للمؤمنين طريقته، يبقى نصيحته. فالإخلاص للمعبود كما قلنا تحقيق المعبود وهو معنى شهادة لا إله إلا الله، والمتابعة للرسول وتحقيق ماذا؟ تحقيق المتبوع وهو معنى شهادة محمد رسول الله، والنصيحة للمؤمنين وهو تحقيق السبيل، طريقهم أي طريق أهل السنة والجماعة، طريق كل خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أوس الدري: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وكما في الصحيح أيضا حديث جرير بن عبد الله: بيعت النبي على إقام الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم. نعم.
ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو خاتم
عبده ورسوله. هذا رد على الغلاة ورد على الجفاة. رد على الغلاة بقوله عبده، ورد على الجفاة بقوله رسول. وهذا الشهادة الثانية هي شهادة محمد رسول الله، وهذه الشهادة ركن لا يصح الإيمان بدونه. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله كافر، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله كافر. طيب كيف اعتبرنا إسلام من متع لا إله إلا الله؟ كما في حديث أسامة بن زيد لما قال لا إله إلا الله وقتله أسامة، كيف اعتبرنا مع أنه ما قال محمد رسول الله؟ ها؟ متضمنة، يعني مقر. إذا كان غير مقر فنحن نشهد له بالحكم الدنيوي مسلم لكن عند الله كافر. لكن لو تضمنت محمد رسول الله فهذا مؤمن في عند الله عز وجل. نعم.
قال: أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأن
الهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل أصل. أرسله الله دليل على إرسال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله، والرسول رسول رب العالمين إلى العالمين، تبارك الذي أنزل فرقانا على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للإنس والجن كافة الورى. فمن جعله نبيا للعرب أو نبيا للإنس دون الجن أو حدد بعثته كفر. فلا يوجد أحد على وجه الأرض الآن لا يؤمن بالرسول إلا هو كافر. قال صلى الله عليه وسلم كما حديث أبو هريرة عند مسلم: والذي نفسي بيده ليسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وقال النبي كما في حديث جابر في الصحيحين: اعطيت خمسة لم يعطون أحد من الأنبياء قبلي. وذكر: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثه إلى الناس كاف. نعم.
قال: وأنه أولى
ليظهره على الدين كله. الظهور قسمان: ظهور سيف وسنان هذا قد يتخلف، ظهور حجة وبيان هذا لا يتخلف أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفه. نعم.
قال: وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو خاتم النبيين، أرسل إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنيا، وليقوم الخلق بعباده.
خاتم النبي، فما ادعى النبوة بعد كفر، ما في نبي بعد النبي. النبي يقول: غير أنه إنك مني بن زيد هارون موسى، غير أنه لا نبي بعد. طيب، لو جاء واحد قال: أنا رسول، الله قال وخاتم النبي، لكن ما قال وخاتم المرسلين، فأنا رسول، كيف نكذبه بالآية، بالآية نفسها كيف نكذبه؟ يعني إذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، ولهذا هي أبلغ من وخاتم المرسلين، لأن لو ختم الرسالة لا يعني ختم النبوة، لكن ختم النبوة يعني ختم الرسالة، أنه ما من نبي ما من رسول له هو نبي. فلو قال أنا رسول نقول الله ختم النبيين، يقول لك: نعم نبيين، لكن أنا رسول، نقول رسول نبي، ما في الرسول له هو نبي. نعم.
أن كل رسول نبي يا شيخنا،
أن كل رسول نبي.
نعم.
وليس كل نبي رسول. نعم. فإذا قال وخاتم النبيين هنا يعني خاتم المرسلين. ليه؟ لأن ما من رسول إلا وهو نبي، وبالتالي لما يقول أنا رسول نقول لابد أن تكون نبي، والله خاتم النبوة. نعم.
أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنيا، وليقوم الخلق بعبادة الله ويستعينوا برزقه على ذلك.
نعم.
ويعلمون أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانا، فيعظمونه ويحبونه ويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم ويتبعون.
هذا هو الإيمان الكامل، أن تقدم محبته على محبة الخلق. طيب، لو قدمت محبة النفس ومحبة الوالد على محبة الرسول، هل هذا يتنافى مع أصل الإيمان أو مع كمال الإيمان الواجب؟ نعم، كمال الإيمان الواجب. لو قدمت محبة نفسك أثرتها أرضيتها وخالفت محبة الولد محبة كذا، فهذا ينافي ماذا؟ كمال الإيمان الواجب. أما إذا لم يكن عندك أصل المحبة فهذا كفر والعياذ بالله. نعم.
ويتبعونه في أصول دينهم وفروعه،
دليل على أن الدين أصول وفروع، لكن على الوجه الذي لم ينكره الأئمة من تقسيم الدين أصول وفروع. تقسيم الدين أصول وفروع باعتبار المعتزلة، وهو أن الأصول ما ثبت بالعقل والفروع ما ثبت بالنقل، أن الأصول الثابتة بالعقل قطعيات، وأن الثابت بالنقل ظنيات، أو أن الأصول كما عند البعض هي مسائل عقيدة والفروع هي مسائل أحكام، كل هذا باطل. إنما أن نقسم الدين إلى أصول وفروع باعتبار المسألة هذه من مسائل الدين هذه من فروعه فلا شك. الصلاة غير السواك، فالصلاة من أصول الدين والسواك من فروع. واضح؟ يبقى إذن الأصول والفروع باعتبار المسألة، هذه المسألة من مسائل أصول الشريعة، مثل ما نقول أصول السنة عندنا، مثل ما نقول هذه مسائل فروع للمسائل الأصول، يعني ليس من أصول السنة، ليس من أصول اعتقاد، إلا من مسائل فروع. أو نقول هذه مسائل أصول الأحكام ليس من الفروع، يبقى الأصل اللي بيرجع إليه المسألة دي مسائل أصول أو مسائل فروع لا إشكال. أما نقسم الدين إلى أصول وفروع تقسيم المعتزلة أو إن مسائل فروع هي مسائل الأحكام حتى ولو كانت صلاة، ومسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد حتى ولو كان رؤية النبي لربه ليلة المعراج، لا هذا غلط. نعم.
ويقدمون قوله وهديه على قول كل أحد وهديه.
نعم، لأنه لا هدي مع هدي رسوله ولا قول مع قول رسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نعم.
ويعتقدون أن الله جمع له من الفضائل والخصائص والكمالات ما لم يجمعه لأحد، فهو أعلى الخلق مقاما وأعظمهم جاها وأكملهم في كل فضيلة، لم يبق خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرهم منه.
النبي أفضل الخلق أو أفضل ولد آدم فقط؟ أفضل الخلق بالإجماع. نعم، يبقى الإجماع منقول على أنه أفضل الخلق، وهو أفضل ولد آدم من باب أولى. النبي قال أنا سيد ولدي آدم، لكنه أفضل الخلق. وما توقف في ابن عثيمين رحمة الله عليه كان يقول أنا أقول هو سيد ولدي آدم ونقول هو أفضل الخلق أو سيد الخلق، لكن نقل الإجماع على ذلك. وكذلك يؤمنون،
وكذلك يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وكل رسول أرسله الله، لا يفرقون بين أحد من رسله.
إشارة إلى أن الإيمان برسول إيمان بجميع الرسل، فلهذا من كفر بنوح من كفر إبراهيم كان كافرا، فلا يتم لك الإيمان بمحمد إلا إذا منت بجميع الرسل. إن الذين يكفرون بالله ورسل ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسل ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم كافرون حقا. طيب، بقي شيء بسيط نكمله بعد المغرب إن شاء الله بإذن الله. سبحانه وتعالى.